عندك من شيء؟ قال لا. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. ولم يكتفي بقوله لا، لأنه ربما يكون بعد ذهابه وبعد خروجه من أهله حصل له ما يمكن أن يجعله مهرا. ومن فوائد هذا الحديث جواز اليمين بدون استقسام، يعني أنه يجوز للإنسان أن يحلف دون أن يطلب منه الحلف، وذلك من أجل طمأنينة المخاطب فيما يخبر به عن نفسه أو غيره. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز المهر ولو كان قليلا، لقوله ولو خاتما من حديد. فإن قال قائل كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولو خاتما من حديد وهو لا يدري عن المرأة، ربما لا يقنعها هذا. فالجواب أننا نعلم علم اليقين أن المرأة سترضى بما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بها من نفسها. ومن فوائد هذا الحديث جواز لبس الخاتم من الحديد، مع أنه ورد في حديث أنه حلية أهل النار، ولكن هذا الحديث قال بعض العلماء إنه شاذ ضعيف، لأن حديث الصحيحين أصح منه، أن الرسول قال التمس ولو خاتما من حديد. ولو كان حراما أو كان حلية أهل النار ما أذن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون مهرا. ومن فوائد هذا الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد، وأن غالبهم فقير لا يجد شيئا، لكنهم رضي الله عنهم يتوكلون على الله حق توكله. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور تطير من أوكارها في أول النهار وهي جائعة ليس في بطنها شيء، ثم تروح في آخر النهار إلى أوكارها وهي مملوءة البطون، تروح بطانا أي مملوءة البطون، مع أنها حينما طارت من أوكارها هل هي قصدت شيئا معينا تذهب إليه وتأكل منه؟ لا، إنما هي تطلب الرزق. قد يكون لها شيء معين مثل من مزرعة أو غيرها عرفتها، وقد لا يكون، لكنها أي الطيور متوكلة على بارئها وخالقها عز وجل فيرزقها من حيث لا تحتسب. ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الرجل قال ليس عندي إلا إزار، يعني ما ليس له رداء، أعلى جسده مكشوف عار، ليس عنده إلا إزار، أراد رضي الله عنه أن يجعله صداقا لها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته قال هذا لا يمكن، الإزار لا يمكن شقه، لأنه انشق بقي إيش؟ نصف إزار باس، وإن أعطاه إياها بقي عاريا ليس له إزار، وإن أبقاه معه لم يكن لها مهر. فلا يمكن هذا الإزار إلا أن يكون لواحد منهما، وحينئذ لا يصح أن يكون مهرا لها. فإن قال قائل لماذا لم يقل أعطها إياه ثم تهابه لك، نقول هذا حيلة إلى أن يكون النكاح بإيش؟ بدون مهر، والتحيل باطل ولا يجوز. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين للمهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشده إلى الاستدانة، ما قال استقرض من إخوانك أو ما أشبه هذا. وإذا كان هذا ليس بسنة أعني الاستدانة للمهر ليس بسنة، فكيف بمن يستدينون عند النكاح بغير المهر بل للزيادة والبطر ومجاراة الأغنياء؟ فإن هؤلاء سفهاء في الواقع، لأنه إذا لم يكن عندك شيء فقد بين الله لك طريقة وبين الرسول عليه الصلاة والسلام لك طريقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يستطع فعليه بالصوم. وقال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أما أن تذهب وتستقرض فإن هذا ليس بمشروع، بل لو قيل بالكراهة كما قاله بعض العلماء لكان أولى. ومن فوائد هذا الحديث عناية النبي عليه الصلاة والسلام بأمته ورحمته بهم، لأن هذا الرجل لما لم يتيسر أن يكون إزاره سلاقا جلس، ثم لما طلب به المجلس قام لينصرف إلى أهله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حرصه أنه يريد أن يتزوج بهذه المرأة كلمه، أمر به فدعى. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة القرآن الكريم، لأن قوله هل معك، فقال ماذا معك من القرآن، قال معي سورة كذا وكذا، فقال تقرأهن عن ظهر قلب، قال نعم، عن ظهر قلبك، قال نعم، قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. هذا الحديث بهذا اللفظ يحتمل معنيين: المعنى الأول أن الرسول زوجها بما عنده من العلم، وقال إن هذا الرجل عنده قرآن سوف يكون خيرا لها، لأن الباء في قول بما معك لإيش؟ للعوض، زوجتها بما معك. والاحتمال الثاني أني زوجتك بما معك، أي أن تعلمها ما معك من القرآن، وهذا هو المتعين، لأن الأول يعود النفع فيه إلى من؟ إلى الزوج لا تستفيد، وإن كان لا شك أن صحبة الأخيار خير، لكنها لا تستفيد الفائدة المرجوة. وما دام يحتمل المعنى الثاني المطابق للأدلة العامة، وهو أن قوله بما معك من القرآن أي بأن تعلمها ما معك من القرآن، فإنه يتعين حمل الحديث عليه. وهذه قاعدة مفيدة، أن جميع النصوص إذا كانت تحتمل معنيين أحدهما لا إشكال فيه والثاني فيه إشكال، أن تحمل على ما لا إشكال فيه، لأن هذا هو عادة الراسخين في العلم الذين يحملون المتشابه على المحكم. ومن فوائد هذا الحديث جواز جعل القرآن مهرا، أي تعليم، أن يجعل تعليمه مهرا، وهو واضح. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لا يصح جعل القرآن مهرا، واستدلوا بحديث موضوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: لن تجزي عن أحد بعدك مهرا، ولكنه موضوع غير صحيح، فلا عمدة عليه. فيجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا، ولكن إذا قال قائل هذا مهر مجهول، لأن تعليمها لا يعلم أن يستوعب مدة طويلة أو مدة قصيرة، لأن الناس يختلفون في الحفظ، فيكون هذا مجهولا فيقال الجهل في هذا قريب. والصداق ليس عوضا محضا حتى نقول لا بد من تحريره، بل هو شيء يستباح به الفرج، ولهذا يعفى فيه عن نسيل الجهالة، فيقال يعلمها التعليم المعروف، تزيد يومين أو ثلاثة أو عشرة أو شهرا أو تنقص. ومن فوائد هذا الحديث جواز عقد النكاح بما يدل عليه من صيغة، وأنه لا يشترط أن يقول زوجتك، بل إذا قال كلمة يستفاد منها العقد انعقد بها النكاح، لقوله: ملكتكها بما معك من القرآن، فإن قال قائل في بعض ألفاظ الحديث زوجتكها، في بعض ألفاظ الحديث زوجتكها والقصة واحدة، ولا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر العقد يقول زوجتكها ثم يقول ملكتكها، أو يقول ملكتكها ثم يقول زوجتكها. قلنا هذا صحيح، والواقع والذي حصل هو أحد الصيغتين، بل الذي حصل هو إحدى الصيغتين، لكن كون الناقلين ينقلون هذه عنها بدلا عن هذه يدل على أنه إيش لا فرق بينهما، وأن المقصود ما دل على الأقل. وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن النكاح كغيره ينعقد بما دل عليه. ولكن هل ينعقد بلفظ الهبة فيقول وهبتك ابنتي بالصداق الفلاني؟ الظاهر نعم، لأن العبرة بالألفاظ بإيش؟ بمعانيها ومقاصدها. هذا الرجل قال وهبتك ابنتي بكذا وكذا، وهذه هبة، هبة معاوضة، ما هي هبة تبرع، حتى نقول إن جواز النكاح في الهبة خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال أعطيتك بنتي عقدا، يعني أحضر العاقد والشهود، قال أعطيتك بنتي، يعني عقد النكاح ولا لا؟ على القول الصحيح العقد، ما داموا يفهمون من هذه الكلمة أنها العقد فإنها العقد. أما لو قال أخطب إليك ابنتك فقال أعطتك إياها، فهذا ليس بعقد، هذا ليس بعقد. ولهذا يوجد الآن في المجالس تأتي البنت الصغيرة لها 6 سنوات أو ما أشبه ذلك، فيقول الجالس لأبيها ما شاء الله هذه بنت حلوة لعلك تعطيني إياها، قال أعطتك إياها، ينعقد النكاح ولا لا؟ لا ينعقد، لا ينعقد، هذه إجابة خطبة وليست عقدا، بخلاف ما قصد فيه العقد وهو احضار الشهود وجلسوا مجلس العاقدين فقال أعطيتك بنتي بمهر قدره كذا فقال قبلت. فالصحيح أنه ينعقد، ينعقد النكاح بهذا، لأن صيغ العقود ليست ألفاظا متعبتا بها حتى نقول لابد أن تكون بصيغة الواركة. ألفاظ العقود صيغ العقود خاضعة لإيش؟ خاضعة لأعراف الناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل أمة. طيب لو قال الرجل جوزتك بنتي بكذا يجوز؟ جوزتك الأصل أنكحتك أو زوجتك، لكن هذا قال جوزتك بنتي، يجوز؟ نعم، بناء على القول الراجح أن النكاح ينعقد بما دل عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحتاج إلى إعادة القبول إذا دل عليه، إذا دلت عليه الصيغة، لأن هذا الرجل لم يقل حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم ملكتك، لم يقل قبلت، اكتفاء بقول الأول زوجني. وهذا في جميع العقول، إذا تقدم الطلب من الطالب فأعطاه المطلوب فلا حاجة إلى إعادة القبول. لو قال بعني سيارتك ب1000 ريال، قال بعتك، ما يحتاج إلى القبول، لأن قوله بعني بلفظ الطلب يغني عن قوله قبلت. كذلك هذا الرجل لم يقل حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال له ملكتكها بمماثل القرآن، لم يقل قبلت. والحديث له فوائد عند التأمل، لكن هذا ما ظهر في هذا الساعة.
حكم الناس أن إذا قال زوجتي بنتك هذه قال
هي
لك ينعقد،
ايش انه؟
ينعقد لا ويسددون بحديث 3 جد
ولا جد وغزو من الطحن. لا هذا وعد، هذا وليس عقد، هذا وعد وليس عقد. العقد يقول زوجتي بنتك قال زوجتك، يمزح، هذا هو العقد. اما مثلا هي لك او جدك نعم أو الله يغبشك أو بارك الله لك، ما عدا لو قاز وجهك ويمزح انعقد النكاح. يمزح
عليها
أمرها
أنها ما
قبلت. نعم يرد عليها ألف ألف أمر. هذا كلامنا على أن هذه الصيغة مقبولة والشروط لابد منها، لابد منها. يرد عليها أيضا لابد تكون لا تكون بينهما رضاع وأن ترضى وأن يكون شهود، كل شيء يرد عليه. لا بد يتوفر كل عقد سواء مسح ولا جد، لا بد يتوفر. نعم.
اللي يؤخذ من هذا الحديث أن المرأة كانت كاشفة وجهها لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها وصوب النظر.
نعم. وجه الدلالة؟
النبي صلى الله عليه وسلم صوب النظر إليها.
صوب النظر وصعد لأن نظر إلى رأسها وإلى أسفلها. نعم ربما يأخذ منها لكنه لا ليس بلازم. المرأة قد يشوف الإنسان مثل جسدها أو جرمها ويطمع فيها أو يرفض، هذه واحدة. الوجه الثاني أن نقول متى كان وجوب الحجاب؟ في السنة السادسة من الهجرة، يعني متأخر، وهذا ربما يكون قبل نزول الحجاب. وهذا الجواب يعني يرد به كل دليل يدل على جواز كسب الوجه إلا إذا ثبت التاريخ. ووجه ذلك وهو جواب مجمل، هذا جواب مجمل، أن هذا أن كل حديث يدل على جواز كسب الوجه نقول هذا قبل إيش؟ قبل الحجاب، لأن الحجاب له حالان، حال أولى أنه ليس بواجب والحال الثاني أنه واجب. فكل ما نص ورد بأنه قبل وليس فيه تاريخ يعلم أنه بعد فإنه يحمل على ما كان قبل وجوب الحجاب. نعم. نعم.
جواز جعل القرآن مهرًا للزواج.
نعم.
هذا مطلق مقيد بمن لم يجد مهر.
لا مطلق. لأنه ما دام صح عوضًا عند الحاجة. يصح عند غير حاجة، لأن ما لا يجوز أن يكون عوضا لا يجوز في أي حال من الأحوال. ولكن بقي علينا مسألة، هل يجوز أن يعطي الإنسان أجرا على تعليم القرآن؟ يعني أنه قال أنا لا أعلم هذا الصبي إلا كل جزء بمئة ريال، يجوز أو لا؟ الصحيح أنه يجوز، بخلاف ما إذا قال أنا أقرأ عليكم جزءا بمئة ريال فهذا لا يجوز. وعلى هذا فالقراء الذين يأتي بهم الجهال في أيام العزاء ليقرأوا قراءة يزعمون أنها للميت ليس لهم أجر، ليس لهم ثواب، والأجر التي يأخذونها حرام عليهم، فهم حرموا من أجر الدنيا والآخرة. أما أجر الآخرة فمعلوم، وأما أجر الدنيا فإن هذا المال الذي أخذوه لا يحل لهم. نعم. ثلاثة. نعم نعم كيف
فيها نسخ
كلمة ملكتك.
نعم
نسخ.
ها النسخ
نسخ
عندي هنا ملكتها. نعم
ذكر النسخ
ما في شيء، ما في شيء لا ولا حاجة. ما ترى هذا من سوء الأدب تقول قال الشارح كذا قال الشارح، هذا استدرك على المدرس. إذا لم يكن عندي إشكال وأطلب منكم أن تراجعوا ما حاجة، المسألة واضحة.
نعم. وحدثناه خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض، غير أن في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن.
هذا واضح يرجح احتمال الذي قلنا، وهو أن معنى قول المماعك أن نعلمها
حدثنا إسحاق حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد حاء وحدثني محمد بن أبي عمر المكي واللفظ له قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا قالت أتدري ما النش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.
يعني هذا في الغالب أن صداقه عليه الصلاة والسلام لأزواجه 500 درهم ولكن قد يكون أقل كما هو معروف في السنة. فدل هذا على أنه ينبغي الإنسان أن يقلل من الصداق. وفيه أيضا حرص السلف الصالح على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فهذا أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله سأل عائشة كم كان صداق النبي. وليعلم أن الصحابة والتابعين إذا سألوا عن هذه الأحكام الشرعية ليس مرادهم معرفة الحكم، بل مرادهم معرفة الحكم، معرفة الحكم مع العمل به. نعم. في الشيء
قول أحسن عليك. يعني هنا صداقه صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية وأنكر على الرجل الذي أصدق 4 أوق.
أي بينهم فرق عظيم. الرجل أصدق 4 أوق ما عنده شيء، ولهذا قال انتظر حتى نستعملك.
يعني هذا على حسب حال الزوج من يسر وعسر.
أي نعم ما في شيء.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشاة.
هذا أيضا دليل على أنه يجوز أن يكون الصداق من الذهب ويجوز من الفضة ويجوز من النعلين ويجوز من الخاتم ويجوز من المنافع أيضا. كل ما صح العقد عليه بيعا صح أن يكون مهرا، فكل ما صح ثمنا أو أجرة صح صداقة. وقوله على وزن نواة من ذهب، المراد بالنواة هنا نواة التمر لأنها هي المعروفة عند الإطلاق. فدل هذا على أنهم كانوا يزنون الذهب في ذلك الوقت بالنواة كما يزنونه بالمثاقيل. وقوله أولم ولو بشاخ هذا فعل الأمر وظاهره وجوب الوليمة على الزوج. وأكثر العلماء على أنها أنه ليس بواجب يعني الإيلام ولكنه سنة، فيحملون قوله أولم على الاستحباب. والظاهر أن هذا يختلف، فمن كان غنيا فالوليمة واجبة عليه ومن كان فقيرا لم تجب. ويظهر أثر ذلك بأنه إذا كان فقيرا ثم أغناه الله بعد فإننا لا نقول يجب عليك أن تولم الآن. ومن فوائد هذا الحديث أن الوليمة على الزوج لقوله أولم، ويترتب على هذا أنه لو أولم أهل المرأة ودعوك لم تجب عليك الاستجابة، لأن الوليمة مشروعة في حق من؟ في حق الزوج. لكن تختلف الأعراض. عندنا الآن كان بالأول الوليمة على الزوج وليس وأهل المرأة لا يصنعون الطعام، إنما يصنعون الشاي والقهوة وينتهي. الآن صارت الوليمة على من؟ ها؟ الظاهر المشتركة لأنها تكون في قصور الأفراح وتقسم النفقة على أهل الزوج على الزوجة وأهله. نعم على الزوج وأهل الزوجة. وقوله ولو بشاة، الشاة واحدة الضأن، يعني ولو بهذا القليل، هذا هو ظاهر اللفظ. ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن لو هذا التكثير، وإن أكثر ما تكون الوليمة شاة واحد، لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك. وعليه فنقول إن الوليمة بحسب حال الزوج، وهذا داخل في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا.
أحيانا
قد
يكون
فقط يوجد كلام شارح يعني ويرجي
فيه
إشكال، يريد
أن
يتصل
منكم
أحسن الله إليكم
على يعني معنى
هذا الكلام. نعم فلجدتم تكرهون
هذا
كلام شديد. نعم أكرهه كلام شديد لأنه سوء أدب، والمسألة من مذاكرة، هذا مقام تعليم. أما لو كمذاكرة كل واحد معه كتاب وهذا يذكر هذا وهذا يذكر هذا لا بأس، لكن هذا مقام تعليم. والشيء الذي يمكن أن ندركه من الحديث ما أبخل به عليه أخبركم به، وما زاد لا داعي له. ولو أننا فتحنا هذا الباب لكان كل واحد يجيب شرح للبخاري وشرح المسلم، كل واحد يقول يا الله شرح قال كذا وكذا، فهذا أنت وهذا حجاج، لكن لعلكم لا تعودان إلى هذا. نعم أجبنا عنه، ما أجبنا عن هذا؟ نعم الرسول أولى بالمؤمن من أنفسهم. نعم سامح. إذا
لم يتوقف
هل يجوز الرسول معنا؟ لا يتوقف بين الفاطلات
أن يسألها
من الفاطلات ويسألها سيقف العقل
كل هذا طيب، لكن بعد العقد. لا قبل العقد. حفظ
شيء سولف وياه. لا هذا غلط، هو الرسول قال انظر النظر لا بأس، يكرره مرارا حتى يقنع او يصبر. اما المخاطبة هذا لا ابدا لا تجوز، ولهذا يوجد بعض الناس حتى يعني في غير بلاد البلاد الاخرى من يمسك التلفون من حين يصلي الاخير لين يدل الفجر، هو اياه مخطوبته يقول اساله واشوف عن انفعالاته وهوش مره واضحك معه مره نعم وما أشبه ذلك، ما يجوز. هي أجنبية من الإنسان حتى يتم العقد. وفي أيضا سمعنا بعض البلاد أنه يقطعوا إياها أيضا، يتمشون يروحون يجون، نسأل الله العافية. نعم 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 لا كيف مهر
مثلا لا يريد مكمل
لا ماس لا بد من مهر ولو قد نعم، لكن لهم من يشترط أن يكون حافظا للقرآن لكن لا يكون مهرا. نعم.
وحدثنا محمد بن عبيد الغبائي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثناه محمد قال حدثنا أبو داود حاء وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهو بن جرير حاء وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا شبابه كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد، غير أن في حديث وهب قال قال عبد الرحمن تزوجت امرأة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنه قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت تزوجت امرأة من الأنصار فقال كم أصدقتها فقلت نواه. وفي حديث إسحاق من ذهب. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب. باب فضيلة اعتاقه أمته أمته ثم يتزوجها. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن عبنية عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغنس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرات. قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والله. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس. قال وأصبناها عنوة وجمع السبي فجاءه دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير ما تصلح إلا لك قال ادعوه بها. قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال واعتقها وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها. اعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء فليجئ به. قال وبسط لطعا. قال فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث فيه فوائد منها أن خيبر فتحت عنه وكانت خيبر قلاعا ومزارع لليهود في الشمال الغربي من المدينة على نحو 100 ميل. غزاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفتح عنوة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشغولين بالغزو والإسلام وطلب أهل خيبر وهم اليهود أن يقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر يعني على النصف. فساقاهم على ذلك حتى أجلاهم عمر في خلافته رضي الله عنه لأنهم حصل منهم نقض للعهد. وقوله وفيه أيضا من الفوائد أنه يجوز بدء القتال في الصباح كما يجوز في المساء. والغالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذهب الحر وهبت الرياح في آخر النهار غزا عليه الصلاة والسلام، لكن هذا على حسب المصلحة. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإرداف على الدابة، لقول أنس إنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أن الفخذ ليس بعورة، لأن أنس قال إن ركبته تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يرى بياض فخذه صلوات الله وسلامه عليه. فهل يقال إن هذا للحاجة، وأن إزار الرسول عليه الصلاة والسلام كان قصيرا فلما ركب انحسر، أو يقال هذا دليل على أن الفخذ ليس بعورة؟ من العلماء من ذهب إلى هذا، ومنهم من ذهب إلى هذا. إما أنه لقصره انحسر مع ركوبه حتى بدا فخذه صلوات الله وسلامه عليه، وإما أنه فخذ ليس بعورة، والمسألة فيها خلاف. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا الخلاف في غير الصلاة، أما في الصلاة فإنه يجب ستر ما بين السرة والركبة ولا بد، لأن هذا أدنى لباس يقع عليه اسم اللباس. وقد قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وما قاله الشيخ رحمه الله متعين، وعلى هذا فيكون هناك سترتان: سترة في الصلاة لا بد أن تكون ما بين السرة والركبة، وأخرى للنظر هذه يتوسع فيها أو يتوسع فيها، ويقال إن الفخذ ليس بعورة. وعلى هذا فإذا رأيت عاملا يعمل وقد رفع ثوبه من أجل العمل حتى بدا فخذه فإن ذلك لا بأس به، لا سيما ما بعد عن محاذاة العورة أو السوءة. هذا بالنسبة لمن لا تتعلق بهم النفوس، أما من تتعلق بهم النفوس كالشباب فإنه يجب عليهم أن يستروا ما بين السرة والركبة ولا بد، لأن ظهور أفخاذ الشباب فيه فتنة، والفتنة ممنوعة شرعا، حتى المباح يكون حراما إذا خيف منه الفتنة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي التكبير عند الظهور على الأعداء، لأن التكبير يدل على العلو والظهور. ولهذا كان من هدي الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه أنهم إذا علوا مكانا مرتفعا كبروا، وإذا نزلوا سبحوا. ومن هنا نعرف أن المشروع لمن ركب الطائرة ثم استقلت من الأرض أن يكبر، وإذا بدأت بالهبوط فإنه يسبح. نعم. ومن فوائد هذا الحديث التفاؤل، وأن الإنسان ينبغي أن يكون الفأل هو الذي على ذكره وباله، لقوله: خربت خيبر، فإن هذا تفاؤل بلا شك. والمراد بخرابها ليس الخراب الذي هو الدمار، لكن خربت خيبر على من؟ على أهلها، وليس المراد أنها دمرت لأنه ما دمرت بل بغت. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلمين إذا نزلوا بساحة قوم فإن ذلك علامة على هزيمتهم، ساحتهم يعني ما قرب منهم وما حولهم، لقوله: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ولكن من منا الذي إذا نزل بساحة القوم فساء صباح المنذرين؟ هم الذين تمسكوا بدين الله عقيدة وقولا وعملا وتوكلا واستعانة وغير ذلك مما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. أما والناس على ما هم عليه اليوم فإن النصر بعيد منه. والواقع شاهد بهذا، فإن من تتبع ما يجري بين العرب الذين يقاتلون اليهود لأنهم عرب لا لأنهم مسلمون عرف أن النصر بعيد وأن اليهود يلعبون عليه بالوعود الكاذبة والعهود الخائنة، وهذا شيء لعلكم تدركون منه ما لا أدرك. لكن لو أن المسلمين يطبقون الدين الإسلامي لانتصروا به، لقول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالدين ظاهر لا بد أن يعلو على كل شيء، لكن لمن تمسك به. ومن فوائد هذا الحديث توكيد الشيء بتكراره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرر ذلك ثلاثا. ومن فوائد هذا الحديث بيان الذعر في قلوب اليهود وأنهم أهل ذعر ورعب، وهو كذلك، هم أذل الناس وأشد الناس رهبة من الموت وخوفا منه، وأشد الناس حرصا على الحياة. قال الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني وأحرص من المشركين. ولهذا قال الله تعالى فيهم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فإيش؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. فإن قال قائل: كيف تصفونهم بالذل وهم الآن يتكلمون من منطق العز والقوة؟ فالجواب من أحد وجهين أو منهما جميعا. الوجه الأول أنهم أذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. والوضع الآن عندهم عزة بإيش؟ بحبل من الناس، فالدول الكافرة كلها معهم، فلذلك كان لهم عز. والوجه الثاني أن نقول إنهم هنا أعزة لأن الذين يقابلونهم أذلوا أنفسهم ببعدهم عن شريعة الله عز وجل، فكان هذا الأمر متخلفا إما لوجود السبب وإما للانتفاء وإما لوجود المال، إما لوجود سبب يتقوون به وهو الحل من الناس، وإما لوجود المانع وهو أن المسلمين الآن ليسوا في العزة التي ينبغي أن يكون عليها. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى في سورة الحشر: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ولكن الخطاب في قوله لا يقاتلونكم لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو من يكون مثلهم. ثم ومن فوائد هذا الحديث أن نساء الكفار عند الظهور عليهم يكن سبيا، لأن الكفار إما أن يكونوا مقاتلين أو غير مقاتلين، فالمقاتلون يخير فيهم القائد أو من فوقه في أمور أربعة، حتى إذا ذكر الله عز وجل: حتى إذا أدخلتموهم فشد الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، يعني إما أن تمنوا عليهم إذا اقتضت المصلحة ذلك وإما فداء، والفداء قد يكون بمال وقد يكون بأسير مسلم. هذان أمران. الأمر الثالث القتل.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا.
قال لا، قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، ولم يكتفي بقوله لا، لأنه ربما يكون بعد ذهابه وبعد خروجه من أهله حصل له ما يمكن أن يجعله مهرا. ومن فوائد هذا الحديث جواز اليمين بدون استقسام، يعني أنه يجوز للإنسان أن يحلف دون أن يطلب منه الحلف، وذلك من أجل طمأنينة المخاطب فيما يخبر به عن نفسه أو غيره. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز المهر ولو كان قليلا، لقوله ولو خاتما من حديد. فإن قال قائل كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولو خاتما من حديد وهو لا يدري عن المرأة، ربما لا يقنعها هذا، فالجواب أننا نعلم علم اليقين أن المرأة سترضى بما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بها من نفسها. ومن فوائد هذا الحديث جواز لبس الخاتم من الحديد، مع أنه ورد في حديث أنه حلية أهل النار، ولكن هذا الحديث قال بعض العلماء إنه شاذ ضعيف، لأن حديث الصحيحين أصح منه، أن الرسول قال التمس ولو خاتما من حديد، ولو كان حراما أو كان حلة أهل النار ما أذن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون مهرا. ومن فوائد هذا الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد، وأن غالبهم فقير لا يجد شيئا، لكنهم رضي الله عنهم يتوكلون على الله حق توكله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، الطيور تطير من أوكارها في أول النهار وهي جائعة ليس في بطنها شيء، ثم تروح في آخر النهار إلى أوكارها وهي مملوءة البطون، تروح بطانا أي مملوءة البطون، مع أنها حينما طارت من أوكارها هل هي قصدت شيئا معينا تذهب إليه وتأكل منه؟ لا، إنما هي تطلب الرزق، قد يكون لها شيء معين مثل من مزرعة أو غيرها عرفتها، وقد لا يكون، لكنها أي الطيور متوكلة على بارئها وخالقها عز وجل فيرزقها من حيث لا تحتسب. ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الرجل قال ليس عندي إلا إزار، يعني ما ليس له رداء، أعلى جسده مكشوف عاري، ليس عنده إلا إزار، أراد رضي الله عنه أن يجعله صداقا لها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته قال هذا لا يمكن، الإزار لا يمكن شقه، لأنه إن شقه بقي إيش نصف إزار باس، وإن أعطاه إياها بقي عاريا ليس له إزار، وإن أبقاه معه لم يكن لها مهر، فلا يمكن هذا الإزار إلا أن يكون لواحد منهما، وحينئذ لا يصح أن يكون مهرا لها. فإن قال قائل لماذا لم يقل أعطها إياه ثم تهابه لك، نقول هذا حيلة إلى أن يكون النكاح بإيش بدون مهر، والتحيل باطل ولا يجوز. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين للمهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشده إلى الاستدانة، ما قال استقرض من إخوانك أو ما أشبه هذا. وإذا كان هذا ليس بسنة، أعني الاستدانة للمهر ليس بسنة، فكيف بمن يستدينون عند النكاح بغير المهر بل للزيادة والبطر ومجاراة الأغنياء؟ فإن هؤلاء سفهاء في الواقع، لأنه إذا لم يكن عندك شيء فقد بين الله لك طريقة، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام لك طريقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يستطع فعليه بالصوم. وقال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أما أن تذهب وتستقرض فإن هذا ليس بمشروع، بل لو قيل بالكراهة كما قاله بعض العلماء لكان أولى. ومن فوائد هذا الحديث عناية النبي عليه الصلاة والسلام بأمته ورحمته بهم، لأن هذا الرجل لما لم يتيسر أن يكون زاره سلاقا جلس، ثم لما طلب المجلس قام لينصرف إلى أهله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حرصه أنه يريد أن يتزوج بهذه المرأة كلمه، أمر به فدعى. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة القرآن الكريم، لأن قوله هل معك، قال ماذا معك من القرآن، قال معي سورة كذا وكذا، فقال تقرأهن عن ظهر قلب، قال نعم عن ظهر قلبك، قال نعم، قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. هذا الحديث بهذا اللفظ يحتمل معنيين: المعنى الأول أن الرسول زوجها بما عنده من العلم، وقال إن هذا الرجل عنده قرآن سوف يكون خيرا لها، لأن الباء في قول بما معك لإيش؟ للعوض، زوجتها بما معك. والاحتمال الثاني أني زوجتها بما معك، أي أن تعلمها ما معك من القرآن، وهذا هو المتعين، لأن الأول يعود النفع فيه إلى من؟ إلى الزوج لا تستفيد، وإن كان لا شك أن صحبة الأخيار خير، لكنها لا تستفيد الفائدة المرجوة. وما دام يحتمل المعنى الثاني المطابق للأدلة العامة، وهو أن قوله بما معك من القرآن أي بأن تعلمها ما معك من القرآن، فإنه يتعين حمل الحديث عليه. وهذه قاعدة مفيدة، أن جميع النصوص إذا كانت تحتمل معنيين أحدهما لا إشكال فيه والثاني فيه إشكال، أن تحمل على ما لا إشكال فيه، لأن هذا هو عادة الراسخين في العلم الذين يحملون المتشابه على المحكم. ومن فوائد هذا الحديث جواز جعل القرآن مهرا، أي تعليما، أن يجعل تعليمه مهرا، وهو واضح. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لا يصح جعل القرآن مهرا، واستدلوا بحديث موضوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: لن تجزي عن أحد بعدك مهرا، ولكنه موضوع غير صحيح، فلا عمدة به فلا عمدة عليه. فيجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا، ولكن إذا قال قائل هذا مهر مجهول، لأن تعليمها لا يعلم على أن يستوعب مدة طويلة أو مدة قصيرة، لأن الناس يختلفون في الحفظ، فيكون هذا مجهولا، فيقال الجهل في هذا قريب. والصداق ليس عوضا محضا حتى نقول لا بد من تحريره، بل هو شيء يستباح به الفرج، ولهذا يعفى فيه عن نسيل الجهالة، فيقال يعلمها التعليم المعروف، تزيد يومين أو ثلاثة أو عشرة أو شهرا أو تنقص. ومن فوائد هذا الحديث جواز عقد النكاح بما يدل عليه من صيغة، وأنه لا يشترط أن يقول زوجتك، بل إذا قال كلمة يستفاد منها العقد انعقد بها النكاح، لقوله ملكتكها بما معك من القرآن. فإن قال قائل في بعض ألفاظ الحديث زوجتكها، في بعض ألفاظ الحديث زوجتكها والقصة واحدة، ولا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر العقد، يقول زوجتكها ثم يقول ملكتكها، أو يقول ملكتكها ثم يقول زوجتكها. قلنا هذا صحيح، والواقع والذي حصل هو أحد الصيغتين، بل الذي حصل هو إحدى الصيغتين، لكن كون الناقلين ينقلون هذه عنها بدلا عن هذه يدل على أنه إيش لا فرق بينهما، وأن المقصود ما دل على العقد. وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن النكاح كغيره ينعقد بما دل عليه. ولكن هل ينعقد بلفظ الهبة فيقول وهبتك ابنتي بالصداق الفلاني؟ الظاهر نعم، لأن العبرة بالألفاظ بإيش؟ بمعانيها ومقاصدها. هذا الرجل قال وهبتك ابنتي بكذا وكذا، وهذه هبة، هبة معاوضة، ما هي هبة تبرع، حتى نقول إن جواز النكاح في الهبة خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال أعطيتك بنتي عقدا، يعني أحضر العاقد والشهود، قال أعطيتك بنتي، يعني عقد النكاح ولا لا؟ على القول الصحيح عقد، ما داموا يفهمون من هذه الكلمة أنها العقد فإنها العقد. أما لو قال أخطب إليك ابنتك فقال أعطتك إياها، فهذا ليس بعقد، هذا ليس بعقد. ولهذا يوجد لنا في المجالس تأتي البنت الصغيرة لها 6 سنوات أو ما أشبه ذلك، فيقول الجالس لأبيها ما شاء الله هذه بنت حلوة لعلك تعطيني إياها، قال أعطتك إياها، ينعقد النكاح ولا لا؟ لا ينعقد، لا ينعقد، هذه إجابة خطبة وليست عقدا، بخلاف ما قصد فيه العقد وهو احضار الشهود وجلسوا مجلس العاقدين فقال أعطيتك بنتي بمهر قدر وكذا فقال قبلت. فالصحيح أنه ينعقد، ينعقد النكاح بهذا، لأن صيغ العقود ليست ألفاظا متعبدا بها حتى نقول لابد أن تكون بالصيغة الواردة. ألفاظ العقود صيغ العقود خاضعة لإيش؟ خاضعة لأعراف الناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل أمة. طيب لو قال الرجل جوزتك بنتي بكذا يجوز؟ جوزتك الأصل أنكحتك أو زوجتك، لكن هذا قال جوزتك بنتي، يجوز؟ نعم، بناء على القول الراجح أن النكاح ينعقد بما دل عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحتاج إلى إعادة القبول إذا دل عليه، إذا دلت عليه الصيغة، لأن هذا الرجل لم يقل حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم ملكتك، لم يقل قبلت، اكتفاعا بقول الأول زوجني، وهذا في جميع العقول إذا تقدم الطلب من الطالب فأعطاه المطلوب فلا حاجة إلى إعادة القبول. لو قال بعني سيارتك ب1000 ريال قال بعتك، ما احتاج وقبلت، لأن قوله بعني بلفظ الطلب يغني عن قوله قبلت. كذلك هذا الرجل لم يقل حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال له ملكتكها بما معك من القرآن، لم يقل قبلت. والحديث له فوائد عند التأمل، لكن هذا ما ظهر في هذه الساعة.
حيث الناس أن إذا قال زوجتي بنتك هذه قال هي لك، هي
ايش انه لا
ويسددون بحديث ثلاث جد ولا جد وعزهم
لا 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 هذا وعد ولا سعى هذا وعد ولا سعى العقد يقول زوجي من جد زوجتك يمزح هذا هو العقد اما مثل هي لك او جدك نعم او الله يربحك او بارك الله لك ما عدا عقد لو قال زوجك ويمزح انعقد النكاح يرجع
لها
امر
قبلت
نعم يرد عليها الف الف امر لهذا كلامنا على ان هذه الصيغه مقبوله والشروط لا بد منها لا بد منها يرد عليها ايضا لا بد ان لا تكون بينهما رضاع وان ترضى وان يكون شهود كل شيء يرد عليه لا بد يتوفر كل عقد سواء المسح ولا جد لا بد يتوفر نعم
الذي يؤخذ من هذا الحديث ان المراه كانت كاشفه وجهها لان النبي صلى الله عليه وسلم راها وصوب النظر
نعم وجه الدلاله
النبي صلى الله عليه وسلم صوب النظر اليها
صوب النظر وصعد لان نظر الى راسها والى اسفلها نعم ربما يأخذ منها لكنه لا ليس بلازم المرأة قد يشوف الإنسان مثل جسدها وجرمها ويطمع فيها أو يرفض هذه واحدة الوجه الثاني أن نقول متى كان وجوب الحجاب في السنة السادسة من الهجرة يعني متأخر وهذا ربما يكون قبل نزول الحجاب وهذا الجواب يعني يرد به كل دليل يدل على جواز كسب الوجه إلا إذا ثبت التاريخ ووجه ذلك وهو جواب مجمل هذا جواب مجمل أن هذا أن كل حديث يدل على جواز كسب الوجه نقول هذا قبل إيش قبل الحجاب لأن الحجاب له حالة حال أولى أنه ليس بواجب والحالة الثانية أنه واجب فكل ما نص ورد بأنه قبل وليس فيه تاريخ يعلم أنه بعد فإنه يحمل على ما كان قبل وجوب الحجاب نعم نعم
جواز جعل القرآن مهرًا للزواج
نعم
هذا مطلق أم مقيد بمن لم يجد مهر
لا مطلق لأن ما دام صح عوضا عند الحاجة يصح عند غير حاجة لأن ما لا يجوز أن يكون عوضا لا يجوز بأي حال من الأحوال ولكن بقي علينا مسألة هل يجوز أن يعطى الإنسان أجرا على تعليم القرآن يعني أنه قال أنا لا أعلم هذا الصبي إلا كل جزء بمئة ريال يجوز أو لا الصحيح أنه يجوز بخلاف ما إذا قال أنا أقرأ عليكم جزءا بمئة ريال فهذا لا يجوز وعلى هذا فالقراء الذين يأتي بهم الجهال في أيام العزاء ليقرأوا قراءة يزعمون أنها للميت ليس لهم أجر ليس لهم ثواب والأجر التي يأخذونها حرام عليهم فهم حرموا من أجر الدنيا والآخرة أما أجر الآخرة فمعلوم وأما أجر الدنيا فإن هذا المال الذي أخذوه لا يحل لهم نعم ثلاثة نعم نعم كيف
فيها نسخ
نعم
نسخ
ها النسخ
نسخ
عندي هنا ملكتها نعم
ذكر النسخ
ما في شيء ما في شيء لا ولا حاجة يا الله ما ترى هذا من سوء الأدب تقول قال الشارح كذا قال الشارح هذا استدرك على المدرس إذا لم يكن عندي إشكال وأطلب منكم أن تراجعوا ما حاجة الآن المسألة واضحة
نعم. وحدثناه خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث، يزيد بعضهم على بعض، غير أن في حديث زائدة قال: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن.
هذا واضح يرجع احتمال الذي قلنا، وهو أن معنى قولهم معك أن نعلمها. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد حاء وحدثني محمد بن أبي عمر المكي واللفظ له قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.
يعني هذا في الغالب أن صداقه عليه الصلاة والسلام لأزواجه 500 درهم، ولكن قد يكون أقل كما هو معروف في السنة. فدل هذا على أنه ينبغي الإنسان أن يقلل من الصداق. وفيه أيضا حرص السلف الصالح على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله سأل عائشة كم كان صداق النبي، وليعلم أن الصحابة والتابعين إذا سألوا عن هذه الأحكام الشرعية ليس مرادهم معرفة الحكم، بل مرادهم معرفة الحكم، معرفة الحكم مع العمل به. نعم. في الشيء
قول أحسن عليك، يعني هنا صداقه صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية، وأنكر عن الرجل الذي أصدق 4 أوقات.
أي بل ينفر عظيم الرجل أصدق 4 أوقات ما عنده شيء، ولهذا قال انتظر حتى نستعملك.
يعني هذا على حسب حال الزوج من يسر وعسر.
أي نعم ماشي. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة.
هذا أيضا دليل على أنه يجوز أن يكون الصداق من الذهب، ويجوز من الفضة، ويجوز من النعلين، ويجوز من الخاتم، ويجوز من المنافع أيضا. كل ما صح العقد عليه بيعا صح أن يكون مهرا، فكل ما صح ثمنا أو أجرة صح صداقة. وقول على وزن نواة من ذهب، المراد بالنواة هنا نواة التمر، لأنها هي المعروفة عند الإطلاق. فدل هذا على أنهم كانوا يزنون الذهب في ذلك الوقت بالنواة كما يزنونه بالمثاقيل. وقول أولم ولو بشاخ، هذا فعل الأمر وظاهره وجوب الوليمة على الزوج. وأكثر العلماء على أنها أنه ليس بواجب يعني الإيلام، ولكنه سنة، فيعملون قوله أولم على الاستحباب. والظاهر أن هذا يختلف، فمن كان غنيا فالوليمة واجبة عليه، ومن كان فقيرا لم تجب. ويظهر أثر ذلك بأنه إذا كان فقيرا ثم أغناه الله بعد فإن لا نقول يجب عليك أن تولم الآن. ومن فوائد هذا الحديث أن الوليمة على الزوج بقوله أولم، ويترتب عليها أنه لو أولم أهل المرأة ودعوك لم تجب عليك الاستجابة، لأن الوليمة مشروعة في حق من؟ في حق الزوج، لكن تختلف الأعراف. عندنا الآن كان بالأول الوليمة على الزوج، وليس والمرأة لا يصنعون الطعام، إنما يصنعون الشاي والقهوة وينتهي. الآن صارت الوليمة على من؟ الظاهر المشتركة، لأنها تكون في قصور الأفراح وتقسم النفقة على أهل الزوج، على الزوجة وأهله. نعم، على الزوج وأهل الزوجة. وقوله ولو بشاة، الشاة واحدة الضأن، يعني ولو بهذا القليل، هذا هو ظاهر اللفظ. ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن لو هذا للتكثير، وإن أكثر ما تكون الوليمة شاة واحد، لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك. وعليه فنقول إن الوليمة بحسب حال الزوج، وهذا داخل في قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا.
أحيانا
قد
يكون
كلام شارح يعني ويرجو في إشكال، يريد أن يتفصل
منكم
أحسن الله إليكم
على يعني معنى هذا الكلام.
نعم، ولا جدتم تكرهون هذا كلام شديد، لأنه يعني سوء أدب، والمسألة هذه مهم مذاكرة، هذا مقام تعليم. أما لو كان مذاكرة كل واحد معنا معه كتاب وهذا يذكر هذا وهذا يذكر هذا لا بأس، لكن هذا مقام تعليم. والشيء الذي يمكن أن ندركه من الحديث ما أبخل به عليه أخبركم به، وما زاد لا داعي له. ولو أننا فتحنا هذا الباب لكان كل واحد يجيب شرح للبخاري وشرح المسلم، كل واحد يقول يا الله شرحي قال كذا وكذا، فهذا أنت وهذا حجاج، لكن لعلكم لا تعودان إلى هذا. نعم، عجبنا عن هذا الرسول أولى بالمؤمن من أنفسهم. نعم، سامع. كل هذا طيب، لكن بعد العقد.
لا قبل العقد.
حط شيء سولف وياه.
هذا الرابع.
لا هذا غلط، هو الرسول قال انظر، النظر لا بأس، يكرره مرارا حتى يقنع أو يصبر. أما المخاطبة هذا لا أبدا لا تجوز، ولهذا يوجد بعض الناس حتى يعني في غير البلاد الأخرى من يمسك التلفون من حين يصلي الأخير لأن يدل الفجر هو إياه مخطوبته، يقول أبسأله وأشوف عن انفعالاته وهوش مرة وأضحك معه مرة، نعم وما أشبه ذلك، ما يجوز. هي أجنبية من الإنسان حتى يتم العقد. وفي أيضا سمعنا بعض البلاد أنه يقطعوا إياها يتمشون يروحون يجون، نسأل الله العافية. نعم، نعم، نعم. لا كيف مهر
مثلا لا يريد مكمل،
لا ماس لا بد من مهر ولو قل نعم، لكن لهم من يشترط أن يكون حافظا للقرآن، لكن لا يكون مهرا. نعم.
وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثناه محمد بن كما قال حدثنا أبو داود حاء وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهو بن جرير حاء وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا شبابة كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد غير أن في حديث وهب قال قال عبد الرحمن تزوجت امرأة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنه قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت تزوجت امرأة من الأنصار فقال كم أصدقتها فقلت نواه وفي حديث إسحاق من ذهب وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب باب فضيلة إعتاقه أمته أمته ثم يتزوجها حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن عولية عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فقال فصلينا عندها صلاة الغداة بغنس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرات قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والله قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس قال وأصبناها عنوة وجمع السبي فجاءه دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير ما تصلح إلا لك قال ادعوه بها قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال واعتقها وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به قال وبسط لطعا قال فجاء الرجل قال فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث فيه فوائد منها أن خيبر فتحت عنه وكانت خيبر قلاعا ومزارع لليهود في الشمال الغربي من المدينة على نحو 100 ميل غزاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفتح عنوة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشغولين بالغزو والإسلام وطلب أهل خيبر وهم اليهود أن يقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر يعني على النصف فساقاهم على ذلك حتى أجلاهم عمر في خلافته رضي الله عنه، لأنهم حصل منهم نقض للعهد. وقوله وفيه أيضا من الفوائد أنه يجوز بدء القتال في الصباح كما يجوز في المساء. والغالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذهب الحرب وهبت الرياح في آخر النهار غزا عليه الصلاة والسلام، لكن هذا على حسب المصلحة. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإرداف على الدابة، لقول أنس إنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أن الفخذ ليس بعورة، لأن أنس قال إن ركبته تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يرى بياض فخذه صلوات الله وسلامه عليه. فهل يقال إن هذا للحاجة، وأن إزار الرسول عليه الصلاة والسلام كان قصيرا فلما ركب انحسر، أو يقال هذا دليل على أن الفخذ ليس بعورة؟ من العلماء من ذهب إلى هذا، ومنهم من ذهب إلى هذا، إما أنه لقصره انحسر مع ركوبه حتى بدا فخذه صلوات الله وسلامه عليه، وإما أنه الفخذ ليس بعورة. والمسألة فيها خلاف، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا الخلاف في غير الصلاة، أما في الصلاة فإنه يجب ستر ما بين السرة والركبة ولا بد، لأن هذا أدنى لباس يقع عليه اسم اللباس. وقد قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وما قاله الشيخ رحمه الله متعين. وعلى هذا فيكون هناك سترتان، سترة في الصلاة لا بد أن تكون ما بين السرة والركبة، وأخرى للنظر هذه يتوسع فيها أو يتوسع فيها، ويقال إن الفخذ ليس بعورة. وعلى هذا فإذا رأيت عاملا يعمل وقد رفع ثوبه من أجل العمل حتى بدا فخذه فإن ذلك لا بأس به، لا سيما ما بعد عن محاذاة العورة أو السوءة. هذا بالنسبة لمن لا تتعلق بهم النفوس، أما من تتعلق بهم النفوس كالشباب فإنه يجب عليهم أن يستروا ما بين السرة والركبة ولا بد، لأن ظهور أفخاذ الشباب فيه فتنة، والفتنة ممنوعة شرعا، حتى المباح يكون حراما إذا خيف منه الفتنة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي التكبير عند الظهور على الأعداء، لأن التكبير يدل على العلو والظهور. ولهذا كان من هج الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه أنهم إذا علوا مكانا مرتفعا كبروا، وإذا نزلوا سبحوا. ومن هنا نعرف أن المشروع لمن ركب الطائرة ثم استقلت من الأرض أن يكبر، وإذا بدأت بالهبوط فإنه يسبح. نعم. ومن فوائد هذا الحديث التفاؤل، وأن الإنسان ينبغي أن يكون الفأل هو الذي على ذكره وباله، لقوله خربت خيبر، فإن هذا تفاؤل بلا شك. والمراد بخرابها ليس الخراب الذي هو الدمار، لكن خربت خيبر على من؟ على أهلها. وليس المراد أنها دمرت لأنه ما دمرت، بل يبغت. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلمين إذا نزلوا بساحة قوم فإن ذلك علامة على هزيمتهم، ساحتهم يعني ما قرب منهم وما حوله، لقوله إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، ولكن من منا الذين إذا نزل بساحة القوم فساء صباح المنذرين؟ هم الذين تمسكوا بدين الله عقيدة وقولا وعملا وتوكلا واستعانة وغير ذلك مما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. أما والناس على ما هم عليه اليوم فإن النصر بعيد منهم، والواقع شاهد بهذا، فإن من تتبع ما يجري بين العرب الذين يقاتلون اليهود لأنهم عرب لا لأنهم مسلمون عرف أن النصر بعيد وأن اليهود يلعبون عليهم بالوعود الكاذبة والعهود الخائنة، وهذا شيء لعلكم تدركون منه ما لا أدرك. لكن لو أن المسلمين يطبقون الدين الإسلامي لانتصروا به، لقول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالدين ظاهر لا بد أن يعلو على كل شيء، لكن لمن تمسك به. ومن فوائد هذا الحديث توكيد الشيء بتكراره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرر ذلك ثلاثا. ومن فوائد هذا الحديث بيان الذعر في قلوب اليهود وأنهم أهل ذعر ورعب، وهو كذلك، هم أذل الناس وأشد الناس رهبة من الموت وخوفا منه، وأشد الناس حرصا على الحياة. قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني وأحرص من المشركين. ولهذا قال الله تعالى فيهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فإيش فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فإن قال قائل كيف تصفونهم بالذل وهم الآن يتكلمون من منطق العز والقوة؟ فالجواب من أحد وجهين أو منهما جميعا. الوجه الأول أنهم أذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، والوضع الآن عندهم عزة بإيش؟ بحبل من الناس، فالدول الكافرة كلها معهم، فلذلك كان لهم عزة. والوجه الثاني أن نقول إنهم هنا أعزة لأن الذين يقابلونهم أذلوا أنفسهم ببعدهم عن شريعة الله عز وجل، فكان هذا الأمر متخلفا إما لوجود السبب وإما للانتفاء وإما لوجود المال، إما لوجود سبب يتقوون به وهو الحل من الناس، وإما لوجود المانع وهو أن المسلمين الآن ليسوا في العزة التي ينبغي أن يكونوا عليها. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى في سورة الحشر لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ولكن الخطاب في قوله لا يقاتلونكم لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو من يكون مثلهم. ثم ومن فوائد هذا الحديث أن نساء الكفار عند الظهور عليهم يكن سبيا، لأن الكفار إما أن يكونوا مقاتلين أو غير مقاتلين، فالمقاتلون يخير فيهم القائد أو من فوقه في أمور أربعة، حتى إذا ذكر الله عز وجل حتى إذا أدخلتموه فشد الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، يعني إما أن تمنوا عليهم إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإما فداء، والفداء قد يكون بمال وقد يكون بأسير مسلم. هذان أمران. الأمر الثالث القتل.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا